أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. فروع لو أكرهه على بيع واحد غير معين من عبدين فباعهما أو باع نصف أحدهما ففي التذكرة إشكال. في خاتمة الشرط الثالث من شروط المتعاقدين وهو الاختيار، يذكر الشيخ الأنصاري رحمه الله فرع أو فروع. في بعض النسخ فار، وفي أكثر النسخ فروع، والأصح أنها فروع، لأنه أولا قد تطرق إلى مسألة العبيد، ثانيا تطرق إلى مسألة الطلاق، ويجمع هذه الفروع الإكراه. الفرع الأول الإكراه على بيع العبد. هنا صورتان: الصورة الأولى لو أكرهه على بيع عبد غير معين، الصورة الثانية لو أكرهه على بيع عبد معين. أما الصورة الأولى لو أكرهه على بيع عبد غير معين لكنه لم يبع عبدا واحدا بل باع إما عبدين أو نصف عبد، فهل يتحقق عنوان الإكراه أو لا؟ استشكل العلامة الحلي في التذكرة، لأن ما وقع من غير ما أكره عليه، فما أكره عليه هو عتق عبد واحد غير معين، وما وقع منه فهو عتق إما عبدين أو نصف عبد، ففي وقوع الإكراه إشكال. ثم يفصل الشيخ الأنصاري أعلى الله مقامه الشريف بين بيع العبدين وبين بيع نصف العبد. أما بيع العبدين يقول هو على نحوين: إما دفعي وإما تدريجي. إذا باع تدريجيا، يعني باع العبد الأول وبعد ساعة باع العبد الثاني، هنا يوجد احتمالان. الاحتمال الأول تحقق الإكراه بالنسبة إلى بيع العبد الأول، وأما بيع العبد الثاني فلم يقع عن إكراهين. الاحتمال الثاني أن أحدهما قد وقع عن إكراهين، ما يدرك أن الذي وقع عن إكراه هو الأول، ربما الثاني هو الذي وقع عن إكراهين، فلا يعلم إلا من قبله، فيسأل عن التعيين، يسأل بائع العبد عن بيع العبد المكره عليه، سواء ادعى أنه مكره على الأول أو ادعى أنه مكره على الثاني. إذن إلى هنا تكلمنا عن بيع العبدين تدريجا، قلنا يوجد احتمالان: احتمال الأول أن البيع الأول يقع عن إكراه والثاني عن اختيار، الاحتمال الثاني يحتمل أن يكون أحدهما قد وقع عن إكراه ولا يعلم إلا من خلاله فيرجع إليه في التعيين. هذا تمام الكلام لو باع عبدين تدريجا، وأما لو باع عبدين دفعة هنا أيضا يوجد احتمالان. الاحتمال الأول صحة الجميع، لأن المكره عليه إنما هو بيع عبد واحد وليس بيع عبدين دفعة واحدة. الاحتمال الثاني بطلان الجميع نظرا لوقوع أحد البيعين مكرها عليه، وحيث لم يتشخص ولم يتعين لا يمكن ترجيح الأول على الثاني أو الثاني عن الأول، لأنه ترجيح بلا مرجح. ثم يقول الشيخ الأنصاري والأول أقوى، يعني الاحتمال الأول أقوى وهو صحة الجميع، لأن ما أكره عليه لم يقع وهو بيع عبد واحد، وما وقع منه وهو بيع عبدين لم يكره عليه. هذا تمام الكلام في بيع عبدين غير معين. الشق الثاني لو أكره على بيع عبد معين وضم إليه عبد آخر وباعهما دفعة واحدة، فالأقوى هو الصحة لأن ما أكره عليه بيع عبد واحد، وما قام به بيع عبدين دفعة واحدة. يبقى الكلام في الفرع الأخير، وهو لو أكرهه على بيع عبدين واحدين لكنه باع نصفه. الشيخ الأنصاري يذكر ثلاث صور. الصورة الأولى لو باع النصف الأول على أمل أن يبيع النصف الثاني، وقلنا إن الإكراه يشمل صورتين، البيع دفعة واحدة والبيع على دفعتين تدريجا، هنا يتحقق عنوان الإكراه. الصورة الثانية لو باع نصف العبد رجاء أن يكتفي المكره ببيع نصف العبد، صحيح المكره أكرهه على بيع عبد كامل لكنه قال أنا أبيع النصف لعل هذا الظالم المكره يكتفي ببيع النصف، هنا أيضا يتحقق عنوان الإكراه فيقال باع نصف عبده مكرهان. الصورة الثالثة الشيخ الأنصاري يقول هذا لو ادعى البائع، لكن لو أنكر المشتري، المشتري اشترى النصف وقال المشتري ظاهر بيعه أنه باع النصف عن اختيارين لا عن إكراهين، فهنا لا يسمع دعوى البائع في الصورة الأولى، وهي أنه لو قال أنا بعت تدريجين، بعت النصف الأول ثم بعت النصف الثاني، ولا يسمع دعواه في الصورة الثانية وهي أنه لو باع النصف الأول رجاء اكتفاء ورضا المكره ببيع النصف دون الكل. لماذا لا يسمع دعوى؟ لأنه لا توجد أمارة وعلامة تدل على دعوى، والأصل العدم. هذا تمام الكلام في فروع العبيد. طبق العبارة. فروع لو أكرهه على بيع واحد غير معين من عبدين فباعهما أو باع نصف أحدهما ففي التذكرة للعلامة الحلي إشكال، يعني إشكال في صدق عنوان الإكراه. ما هو وجه الإشكال؟ أن ما وقع منه ليس ما أكره عليه، فما أكره عليه بيع عبد غير معين، وما وقع منه بيع إما عبدين أو نصف عبد، هذا وجه عدم وقوع الإكراه. وأما وجه الإكراه أن الداعي الذي دعاه هو الإكراه، لو لم يكرهه لما باع العبدين أو باع النصف، إذا حينما يقال إشكال يعني وجه للصحة ووجه لعدم الصحة. وجه الصحة أن الإكراه هو الذي دعاه إلى بيع العبدين أو نصف العبد. وجه عدم الصحة أن ما وقع منه ليس عين ما أكره عليه. الشيخ الأنصاري يعلق: أقول أما بيع العبدين فإن كان تدريجا فالظاهر وقوع الأول يعني وقوع البيع الأول مكرها عليه دون الثاني دون البيع الثاني. هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني: مع احتمال الرجوع إليه إلى المكره في التعيين يعني في تعيين البيع المكره عليه، يعني يحتمل أنه أكره على الأول ويحتمل أنه أكره على الثاني، ويعرف البيع المكره عليه من خلال تعيينه هو المكره. يقول سواء ادعى العكس، يعني سواء ادعى المكره العكس. ما هو العكس؟ حينما قال فالظاهر وقوع الأول مكره عليه دون الثاني، العكس يصير يعني ادعى وقوع الثاني مكره عليه دون الأول، سواء ادعى العكس أم لا. إذا الشق الأول في بيع العبدين البيع التدريجي. الشق الثاني: وأما ولو باعهما دفعتين احتمل صحة الجميع. هذا الاحتمال الأول، صحة الجميع. لماذا؟ لأنه يعني لأن بيعهما دفع خلاف المكره عليه. المكره عليه هو بيع عبد واحد وليس بيع عبدين، والظاهر أنه لم يقع شيء منهما من بيع العبدين عن إكراهين. احتمال الثاني: قال وبطلان الجميع، يعني واحتمل بطلان الجميع. هذه وبطلان عطف على احتمل صحة الجميع، احتمل صحة الجميع وبطلان الجميع. لماذا؟ لوقوع أحدهما مكرها عليه، يعني أحد البيعين أكره عليه، ولا ترجيح للأول على الثاني أو الثاني على الأول، لأنه ترجيح بلا مرجح، والأول أقوى، يعني والاحتمال الأول أقوى وهو احتمل صحة الجميع. لماذا أقوى؟ ما هو وجه الأقوائية؟ أن ما وقع من غير ما أكره عليه. هذا تمام الكلام في الفرع الأول: لو أكره على بيع عبد غير معين. الفرع الثاني: لو أكره على بيع عبد معين. قال ولو أكره على بيع معين فضم إليه غيره وباعهما دفعة، باع العبدين دفعة واحدة، فالأقوى الصحة في غير ما أكره عليه، يعني الأقوى صحة البيع في غير ما أكره عليه. لماذا؟ لأنه أكره على هذا الشخص المعين، قال بيع زيد، هو باع زيد وعبيد، فعبيد لم يكره عليه فيكون بيعه صحيحا. وأما مسألة النصف فإن باع النصف في نصف العام فرع الأول، فإن باع النصف بقصد بيع النصف الآخر امتثالا للمكره، يعني امتثالا يعني من امتثالا مفعول لأجل، يعني من أجل امتثال أمر المكره، بناء على شمول الإكراه لبيع المجموع دفعتين، يعني الإكراه لا يقتصر على البيع دفعة واحدة بل يشمل البيع دفعة واحدة والبيع دفعتين أو دفعات. يقول فلا إشكال في وقوعه مكرها عليه، يعني فلا إشكال في وقوع بيع النصف مكرها عليه. الشق الثاني: وإن كان يعني بيع النصف لرجاء أن يقنع المكره بالنصف، يعني إذا اعتق باع الناس يقتنع المكره ويعفيه من بيع النصف الثاني، وإن كان لرجاء أن يقنع المكره بالنصف كان أيضا إكراها. كان أيضا يعني كما أن بيع الدفعتين إكراه، كذلك بيع النصف الأول رجاء قناعة المكره أيضا إكراه. ثم يشكل الشيخ الأنصاري يقول: هذا لو لم يعترض المشتري، لكن لو اعترض المشتري فاختلفت الدعويان. البائع ادعى أنه باع عن إكراه، إما على دفعتين أو دفعة واحدة رجاء قناعة المكره. المشتري أنكر، قال: بعتني نصفا عن اختيارين ولا يوجد إكراه. هنا لا يسمع دعوة، لأنه البين على المدعي وعلى المنكر اليمين. لذلك يقول: لكن في سماع دعوى البائع ذلك يعني الصورتين. الصورة الأولى باع النصف الأول ثم النصف الثاني تدريجا، الصورة الثانية باع النصف الأول رجاء أن يقنع المكره. لكن في سماع دعوى البائع ذلك مع عدم الأمارات، يعني مع عدم وجود علامات على الإكراه، نظر يعني إشكال، لأنه البينة على المدعي وعلى المنكر اليمين، هو ادعى من دون وجود بينة ومن دون وجود أمارات، فلا تسمع دعوى. بقي الكلام فيما وعدنا ذكره. وين وعدنا الشيخ الأنصاري؟ صفحة 311، صفحة 311 يقول نهاية الفقرة الثانية: وسيأتي ما يمكن توجيه الفرع المزبور به. هنا الآن أتى هذا الكلام كله من الشيخ الأنصاري تكرار مع زيادة بسيطة، وإلا أغلب هذا البحث تكرار. قال: بقي الكلام فيما وعدنا ذكره من الفرع المذكور في التحرير، كتاب تحرير الأحكام للعلامة الحلي. قال في التحرير، قال العلامة في تحرير الأحكام: لو أكره على الطلاق فطلق ناويا فالأقرب وقوع الطلاق. لماذا؟ لأنه نوى، فرض المسألة هكذا: أكره على الطلاق لكنه نوى الطلاق، يعني طلق عن نيتين. قال له: إما أن تطلق سعاد أو رحاب. قال: انطلق رحاب مرحبا بطلاقها. فهو طلق ناويا، وقع طلاقه. إذن العلامة في التحرير استقرب وقوع الطلاق. الشهيد الثاني في المسالك ذكر احتمالين: الاحتمال الأول وقوع الطلاق لأنه نوى الطلاق، الاحتمال الثاني عدم وقوع الطلاق لأن اللفظ عند الإكراه لا أثر له ولا حكم له، ومجرد النية وقصد المضمون لا يوجب وقوع الطلاق، لأن الطلاق من الإيقاعات ويشترط في الإيقاعات التلفظ. إذن العلامة الحلي ذكر وجه الصحة فقط، الشهيد الثاني ذكر وجهين: وجه للصحة ووجه للفساد والبطلان. صبت الشهيد الثاني السيد محمد العاملي ذكر عدم الوقوع كقاول لا مجرد احتمال، فزاد على جده، جده قال احتمال عدم الوقوع، لكن صبته قال هذا أحد الأقوال في المسألة عدم الوقوع. هذا الفارق بين العبائر الثلاث. نقراها: قال في التحرير: لو أكره على الطلاق فطلق ناويا فالأقرب وقوع الطلاق. انتهى كلامه. إذن هنا ذكر فقط وجه وقوع الطلاق. الثاني قال: ونحوه، يعني ونحو العلامة في التحرير في المسالك الشهيد الثاني في المسالك بزيادة احتمال عدم الوقوع، يعني الشهيد في المسالك ذكر وجه الوقوع ووجه عدم الوقوع، لكن عدم الوقوع ذكره كمجرد احتمال. قال بزيادة احتمال عدم الوقوع لأن الإكراه أسقط أثر اللاف، ومجرد النية لا حكم لها، لا أثر للنية، نية المضمون لا يوجب وقوع الطلاق. الثالث وحكي عن صبته في نهاية المرام، من الحاكي؟ المحقق التستري في مقابس الأنوار. صبته يعني صبت الشهيد الثاني ابن البنت، منو ابن بنته؟ السيد محمد العاملي صاحب كتاب نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان. مجمع الفائدة والبرهان المحقق الأردبيلي تممه مطبوع في مجلدين جماعة المدرسين طابعين، نهاية المرام للسيد محمد العاملي. وحكي عن صبته، صبت الشهيد الثاني في نهاية المرام، أنه نقله قولا، أنه يعني أن صبت الشهيد الثاني نقله، يعني نقل هذا الاحتمال. ما هو الاحتمال؟ عدم الوقوع. نقله قولا واستدل عليه، استدل على هذا القول بعموم ما دل من النص والإجماع على بطلان عقد المكره، والإكراه يتحقق هنا. هنا في أين؟ في الطلاق. سؤال لماذا تمسك بالعموم؟ الجواب بحثنا في الطلاق وهو إيقاع، والعموم ناظر إلى عقد المكره لا إلى إيقاعه. فإذا نقحنا المناط وقلنا المناط واحد في العقد والإيقاع، فيصير حكم الطلاق حكم البيع المكره عليه وحكم العقد المكره عليه، فلنا أن نتمسك بعمومات الإجماع والنصوص الدالة على بطلان عقد المكره. واضح الاستدلال؟ لأنه بحثنا هو الإكراه على الطلاق، الدليل هو عموم العقد المكره وليس عموم الإيقاع المكره عليه. لاحظ العبارة، واستدل صرت الشهيد الثاني عليه، يعني على عدم وقوع الطلاق، بعموم ما دل من النص الروايات والإجماع على بطلان عقد المكره. ثم يقول والإكراه، يبين الصغرى، والإكراه يتحقق هنا، يعني فيما لو أكره على الطلاق، إذ المفروض أنه لولاه لما فعله، إذ المفروض أنه أن الشأن لولاه يعني لولا الإكراه لما فعله لما طلق. ثم قال والمسألة محل إشكالين. نهاية المرام الجزء الثاني صفحة 12، الحاكي المحقق التستري في مقابس الأنوار صفحة 117. ما هو وجه الإشكال؟ قال والمسألة محل إشكالين، يعني عدم وقوع الطلاق هنا محل إشكالين. ما هو وجه الإشكال؟ أنه نوى الطلاق، نوى المضمون، فإذا نوى المضمون تحقق، إذن يوجد وجه للصحة ووجه للبطلان. وجه البطلان أنه مع الإكراه لا أثر لللافظ ولا حكم لللافظ، والطلاق من الإيقاعات ولا بد منها من اللافظ. وجه الصحة أنه نوى المضمون وقصد مضمون الطلاق. جيد، وعن بعض الأجلة. من هو بعض الأجلة؟ الفاضل الهندي صاحب كاشف اللثام. الفاضل الهندي من وين؟ من أصفهان، هو أصفهاني، سافر مرة إلى الهند سموه الهندي. إذن كتاب كشف اللثام للفاضل الهندي. من الذي حكى عنه ونقل عنه؟ نقل عنه المحقق التستري. جيد، التفت جيدا الآن إلى تفصيل وتدقيق الفاضل الهندي. الجامع الهندي معروف، جامع الهندي في النجف الأشرف. ليش سموه جامع الهندي؟ هذا أحد التجار بنى هذا الجامع، قال لا يؤم الصلاة في هذا المسجد إلا من لم يصلي في حياته صلاة قضاء قط. فقال الفاضل الهندي أنا في طول عمري ما صليت قضاء. قال إذن أنت إمام المسجد، فسمي بجامع الهندي. إلى الآن معروف جامع الهندي. سبحان الله، لا هو من الهند ولا هو بان الجامع وسموه جامع الهندي. جيد، فاضل الهندي صاحب كاشف اللثام فصل بين حالتين. تفتوا جيدا إلى الحالتين. الحالة الأولى، لو علم المكره أنه لا يلزمه إلا مجرد اللفظ، يعني المكره بالكاس يريد منه أن يتلفظ بالطلاق فقط، حتى لو لم ينوي الطلاق، حتى لو لم يقصد مضمون الطلاق، في هذه الحالة لا شبهة في عدم وقوع الإكراه. يستطيع أن يقول زوجتي طالق وما ينوي ولا يقصد، ولا يقع الطلاق ولا يقع الإكراه على الطلاق. والصورة الثانية، لو لم يعلم، ما يدري، هل المكره يكتفي بمجرد صدور اللفظ أم أن المكره يلتزم بأمرين، أولا وقوع اللفظ، ثانيا قصد المضمون. هنا إذا لم يعلم يتحقق الإكراه. أعيد وأكرر في ختام درس اليوم، الشيخ الأنصاري سيناقش هذا الفرع للفاضل الهندي. الفاضل الهندي فرق بين صورتين، صورة العلم وصورة عدم العلم. أما صورة العلم فهي ما لو علم المكره بالفتح أن المكره بالكسر يكتفي بمجرد صدور صيغة الطلاق، حتى لو لم يقصد المكره مضمون الطلاق، فحينئذ ما يتحقق الإكراه. يمكن للمكره بالفتح أن يتلفظ بالطلاق من دون أن يقصد الطلاق، فلا يقع الطلاق ولا يقع الإكراه على الطلاق، صار إكراه على مجرد التلفظ لا الإكراه على الطلاق. الصورة الثانية، لو لم يعلم المكره بالفتح أن المكره بالكاس يشترط التلفظ أولا وقصد المضمون ثانيا، في هذه الحالة لو تلفظ وقع الطلاق عن إكراه، سواء ظن المكره أنه لا بد من النية أو لم يظن. واضح أو لا؟ الشيخ الأنصاري فيما بعد يعلق على هذا، يقول يا أخي ذكرنا لكم أن الإكراه لا يشترط فيه التخلص منه بالتورية أو بغير التورية. هنا هذا ما الفرق بينه وبين التورية؟ هذا مثل التورية، أنه يتلفظ من دون أن ينوي، هذا بمثابة التوريم. ولم نشترط في وقوع الإكراه عدم وجود المندوحة والعجز عن التورية، ما اشترطنا. نقرأ هذا المقدار. قال: وعن بعض الأجلة، وهو الفاضل الهندي والذي ينقل عن محقق التستري، أنه النشأنة لو علم أنه لا يلزمه، لو علم المكره أنه أن المكره لا يلزمه، لا يلزم المكره، ليس لازم عليه من قبل المكره إلا اللفظ، يعني دون نية المضمون، إلا اللفظ، وله يعني وللمكره تجريده، تجريد اللفظ عن القصد، عن قصد المضمون، فلا شبهة في عدم الإكراه، يعني في عدم تحقق وعدم صدق الإكراه. إلى هنا هذا ما نقله المحقق التستري عن الفاضل الهندي. الباقي إضافات من الفاضل التستري، محقق التستري، على كلام الفاضل الهندي، وإنما هذا كلام المحقق التستري، وإنما يحتمل الإكراه مع عدم العلم بذلك، يعني مع عدم علم المكره بذلك أنه لا يلزمه إلا اللافظ وله تجريده عن القاصد، سواء ظن، يعني ظن المكره لزوم القاصد، يعني أن المكره يلزمه بقصد مضمون الطلاق، وإن لم يرده المكره، يعني حتى لو المكره ما أراد لكن ظن أنه حتى لو ما أراد لابد نقصد، أم لا، يعني أم لم يظن المكره لزوم القصد. انتهى. يا أخي، ثم الشيخ الأنصاري يذكر كلام المحقق صاحب الجواهر. صاحب الجواهر رحمه الله لما ذكر فرع الشهيد الثاني، الشهيد الثاني ماذا قال؟ قال: ويحتمل عدم الوقوع. لماذا؟ لأنه لم ينوي. المحقق صاحب الجواهر قال: كلام الشهيد الثاني مبني على أن المكره لا قصد له أصلا، والحال أن المكره يقصد، كيف ما يكون إليه قصد؟ إذن أساس كلام الشهيد الثاني باطل. ما هو أساس كلامه؟ أن المكره لا قصد له، والحال أن المكره له قصد، وبالتالي ما دام إليه قصد يقع طلاقه. الشيخ الأنصاري رحمه الله يقول له: قف هنا يا صاحب الجواهر، من قال أن المكره لا قصد له؟ المكره له قصد. لما يقول الفقهاء المكره لا قصد له، يعني لم يقصد وقوع المضمون، لأنه أساسا ليس له قاصد. إذن لابد أن نفرق يا صاحب الجواهر بين أمرين، بين قصد أصل الشيء وبين قصد وقوع مضمون الشيء. فالفقهاء حينما قالوا لم يكن ناويا، لم يكن قاصدا، لم يريدوا أنه لم يكن قاصدا بالأصالة، وإنما أرادوا لم يكن قاصدا لوقوع المضمون. والقرين على ذلك أن الشهيد الثاني شرك بين المكره والفضول، ومن الواضح أن من يبيع بيعا فضوليا، هذا كتاب غيري أجي وأبيعه، لما أبيعه أقصد البيع، لو ما أقصد أقصد البيع. كذلك المكره حينما يبيع وهو مكرهان يبيع عن قصد، فالقاصد كما هو موجود في البيع الفضولي أيضا موجود في بيع المكره عليه، لكن الفارق أن في بيع المكره المكره لا يقصد وقوع المضمون وإن قصد المعنى. هذا كله كلام مكرر لنا الشيخ الأنصاري، كل هذا الكلام كل المناقشات نقرأ المقطع كله مضى قبل 10 صفحات. قال: ثم إن بعض المعاصرين، وهو صاحب الجواهر في الجواهر جزء 32 صفحة 15، ذكر الفرع عن المسألة عن المسالك، ذكر الفرع أي فرع أنه لو أكره على الطلاق عن المسالك عن الشهيد الثاني، وبناه بنى الفارع. ما هو الفارع؟ عدم وقوع الطلاق. بنى عدم وقوع الطلاق على أن المكره لا قصد له أصلا، يعني لا يتأتى منه القصد أصلا، فرده يعني فرد بعض المعاصرين كلام الشهيد الثاني بثبوت القصد للمكره، يعني بوقوع القصد للمكره، وجزم صاحب الجواهر بوقوع الطلاق المذكور مكرها عليه. قال: حتى لو طلق مكرها عليه فإن هذا الطلاق يقع. لماذا؟ لأنه يقصد الطلاق ومعنى الطلاق. الشيخ الأنصاري يناقش يقول: نحن نسلم أنه يقصد الطلاق لكن لا يقصد وقوع مضمون الطلاق، يعني بعبارة أخرى يقصد الطلاق يعني يقصد معنى الطلاق لكن لا عن طيب نفسين لا عن طيب خاطرين، فمرادهم لم يقصد يعني لم يقع منه عن طيب خاطر، وليس مرادهم لم يقصد يعني أصل القصد ما متحقق. لاحظ العبارة. قال: وجزم بوقوع الطلاق المذكور مكرها عليه. وفيه ما عرفت سابقا في كلام بعض المعاصرين ما عرفت سابقا من أنه لم يقل أحد من الفقهاء بخلو المكره عن قصد معنى اللام. المكره يقصد معنى اللفظ ويقصد مضمون اللفظ، ما يقصد وقوع المضمون، يقصد المضمون لكن لا يقصد وقوع المضمون، يعني لا يرضى بوقوع المضمون عن طيب نفسين. يقول: وليس هذا يعني عدم قصد معنى اللام مرادا من قولهم، ليس هذا هو المراد من قول الفقهاء إن المكره غير قاصد إلى مضمون اللفظ. مرادهم يقصد مضمون اللفظ لكن لا يقصد وقوع مضمون اللفظ عن طيب نفس. ولذا يعني ولأن الفقهاء لا يريدون من عدم القصد عدم قصد المضمون، بل يريدوا عدم قصد وقوع المضمون عن طيب نفس، شرك الشهيد الثاني بين المكره والفضول في ذلك كما عرفت سابقا. وين عرفنا؟ إذا راجع صفحة 310. شرك يعني ماذا؟ يعني جعل بيع الفضول وبيع المكره شريكان في هذه الخصوصية. وين؟ صفحة 310 آخر سطرين. يقول: ويكفي في ذلك يعني أن المراد القصد إلى وقوع أثر العقد ومضمونه في الواقع وعدم طيب نفسه لا عدم إرادة المعنى من الكلام. ويكفي في ذلك ما ذكره الشهيد الثاني من أن المكره والفضول قاصدان إلى اللفظ دون مدلوله، يعني يقصدان اللفظ دون مضمونه، يعني دون وقوع مدلوله دون وقوع مضمونه. واضح إن شاء الله الكلام أو لا؟ كله تكرر وأنا أمشي سريع لأنه لا داعي للإطالة فيه. ولذا شرك الشهيد الثاني بين المكره والفضول في ذلك كما عرفت سابقا. فبناء هذا الحكم، هذا الحكم يعني عدم صحة الطلاق في هذا الفار. ما هو هذا الفار لو أكره على الطلاق؟ على ما ذكر، على ما ذكر، ما ذكر صاحب الجواهر أن المراد عدم قصد المضمون أصلا، ضعيف جدا. ما هو وجه الضعف؟ أن ظاهر كلام الفقهاء عدم قصد وقوع المضمون، لا عدم قصد أصل المضمون. وكذا ما تقدم عن بعض الأجلة، وكذا يعني ضعيف جدا، ما تقدم عن بعض الأجلة وهو الفاضل الهندي. لماذا ضعيف جدا؟ لأنه تقدم أن الإكراه لم يؤخذ فيه العجز عن التورية، وما ذكره من التفصيل من أن المكره يكتفي بوقوع اللفظ وإن لم يقصد مضمونه، هذا ينسجم مع التورية. قال: وكذا ما تقدم عن بعض الأجلة من أنه إن علم بكفاية، يعني إن علم المكره بكفاية، يعني باكتفاء المكره، اكتفاء بمجرد اللفظ المجرد عن النية، فنوى اختيارا، يعني فنوى المكره اختيارا، صح، يعني صح هذا الطلاق. يقول: لأن مرجع ذلك، مرجع ذلك يعني مرجع علم المكره بكفاية اللفظ دون النية، يرجع إلى وجوب التورية على العارف بها، على العارف بالتورية المتفطن لها، يعني المتفطن والمتنبه للتورية. هذا أيضا يتنبه إلى هذه التورية، أن يتلفظ بالطلاق وما يقصد مضمون ومعنى الطلاق. يقول: لأن مرجع ذلك إلى وجوب التورية على العارف بها المتفطن لها، إذ لا فرق بين التخلص بالتورية وبين تجريد اللفظ عن قصد المعنى بحيث يتكلم به يعني باللفظ لاغيا، يعني لغوا، يعني كلام عبثي لغوي. وقد عرفت أن يعني والحال، والحال أنك قد عرفت أن ظاهر الأدلة والأخبار الواردة في طلاق المكره وعتقه، يعني وعتق المكره، عدم اعتبار العجز عن التورية، يعني عدم اشتراط العجز عن التورية في طلاق وعتق المكره. هذا تمام الكلام في هذين الفرعين. الفرع الأول بيع العبد عن إكراهن، الفرع الثاني الطلاق عن إكراه. وتوضيح الأقسام المتصورة في الفرع المذكور وهو الطلاق يأتي عليه الكلام. صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.